السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضل له ومن يضلل فلا هادي. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا كتاب بلوغ المرام وعمدة الأحكام. وفي هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر من ذي الحجة، كما سمعنا في خطبة صاحب الفضيلة الشيخ رياض بن عبد الله البراك وفقه الله، وذكر فضل هذه العشر والأعمال، وهذه الفضيلة تشمل أعمال النهار وأعمال الليل، وهي خير أيام الله على طول السنة ولا يفضلها غيرها. وما فيها وما يشرع فيها من الأعمال كالأضحية والتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك من الأعمال الصالحة واستعداد الناس للحج، يسر الله للحجيج حجهم. فهذه كلها في هذه الأيام، هذه الأيام الفاضلة، نكمل على بركة الله إتمام الشرح لكتاب الطحاوية. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف أبو جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
أعد العبارة من قبل الدرس الماضي.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة
الوسع للوسع. عندك الوسع ولا الوسع؟
من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا هذا في الدرس الماضي فيما يتعلق في الاستطاعة، الاستطاعة والقدرة. فمسألة الاستطاعة وما يتعلق بها ذكرنا أمر بيده سبحانه عز وجل لا وسع للإنسان فيه، وهي كما يقال في القدر الكوني والقدر الشرعي، يأتي كذلك الاستطاعة من جهة الأمر الشرعي ومن جهة القدرة للإنسان. فهناك أشياء يريد يفعلها الإنسان لكن يحول بينه وبينها أمر الله عز وجل من عدم استطاعته على الفعل. أما فعل الفاعل للفعل فهو محل الوسع كما سيذكر الآن. نعم.
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
أفعال، أي أفعال المكلفين، وهذه مسألة أتت خلق أفعال العباد وما يتعلق فيها، وخاض فيها من خاض فيها، وزلت فيها أقدام، وزاغت فيها أفهام، وانكسرت فيها أقلام بما ظنوا فيه أنهم على صواب، ولكن الحقيقة جانبوا ذلك. وما عليه أهل السنة والجماعة أن العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة كذلك، أفعاله مخلوقة، والله خلقهم وما يعملون ويخلق ما لا تعلمون، فالخلق إليه سبحانه عز وجل، قال وأما كسب العباد، كسب العباد أراد بالعبارة هنا أي أفعال المكلفين، هذا الفعل الذي فعله هو محاسب عليه، فمن حيث الخلق فيما قد قدره الله هذا أمر كوني، ومن حيث الفعل أي فعل الفاعل لهذا الفعل فهو يفعله وفق الإرادة والاستطاعة والقدرة، فهو مكلف فيه محاسب عليه فيما يأتيه وما يذر. وأما ما كان له فيه عذر فالعذر مانع، العذر مانع، العذر مانع ويعذر الإنسان. وتكلمنا في مسألة عذر الإنسان وما يعذر به من جانب النسيان ومن جانب عدم القدرة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما يستطيع فعله. أما ما لا يستطيع فعله فعدم الاستطاعة، كما ذكرنا في الحج، في الحج وغيره من أحكام ذكرنا في الحج وغيره، استطاع إليه سبيلا، قد يستطيع من الناحية القوة البدنية لكن لا يستطيع من ناحية أمن الطريق، لأن الطريق مثلا فيه ما يخيف، أو مثل ما نحن في الظرف الآن في هذه الجائحة من هذا الوباء حمانا الله وإياكم، كل هذه تعتبر من ما يعذر الإنسان به وتمنعه من فعل الفعل، لأن الاستطاعة تسبق الفعل وتكون مع الفعل، الاستطاعة تسبق الفعل وقد تكون مع الفعل، أي فعل الفاعل للفعل، مثل من صلى قائما وأصاب شيء فهو قبل أن يفعل الفعل قادر على الصلاة قائم، ولكن لما باشر الفعل عجز عن استمرار القيام فجاز له أن يجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يصلي قائما فليصلي ومن لم يستطع فليجلس، إلى آخر الحديث وما ذكر فيه من تفصيل، وبعض هذا أشرنا إليه في المجلس السابق. نعم.
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
أعد العبارة قبله، أعد العبارة.
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
نعم، الله خلقهم، وهنا نسبة الكسب أي ما يكون لهم من جزاء الفعل، من جزاء الفعل، فهو كسبهم أي أفعالهم التي يستحقون عليها الأجر والمثوبة أو الجزاء والعقوبة، الأجر والمثوبة أو الجزاء والعقوبة، فهذا كسبه، ماذا كسبت، ماذا فعلت، ماذا أتيت، أمور أنت فعلتها وفق اختيارك، فهذا كسبك، كل نفس بما كسبت رهينة، لهم ما لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهذا الكسب أي الفعل الذي أنت فعلته، وجزاء هذا الفعل من خير أو شر، من حق أو باطل، من حسنات أو سيئات، مما يمارسه العبد، وفقنا الله وإياكم لفعل الطاعات وجنبنا الله وإياكم فعل المعاصي والمنكرات، وحفظنا الله وإياكم وتولانا من زلات اللسان وزيغ الأبصار وزلات الأقدام أو الوقوع في الشرك والبدع والكبائر والآثام، اللهم آمين. إذن هذا الكسب الذي يحاسب عليه الإنسان، ماذا سيفعل مما قدر له في الغيب لا علم له به، أما ماذا فعل هو مما يعلم حكمه وحله وحرمته فهو مجزي على ذلك في الخير الذي يفعل أو الشر الذي يقع فيه، فلا يحتج إنسان ويقول الله عز وجل هو الذي خلق هذا وسأفعل هذا، أنت لا تعلم. فالزاني يعرف حكم الزنا، عاق الوالدين يعرف حكم العقوق، لكن لا يحتج ويقول كتب الله أن أكون زانية أو كتب الله أن أكون عاقة، عند ممارسته للزنا حمان الله وإياكم أو شربه معاقرة الخمر أو غير ذلك، هل يعلم أن هذا حرام؟ هل فعل هذا باختياره؟ هل تناول هذا؟ هل مارس ذاك باختياره؟ نعم، إذن هذا كسبك فأنت مجزي عليه. أما ما هو في الغيب فلا يعلمه الإنسان، ولكن أنت تحاسب بهذا الفعل لأنه اختاره ومارسه ورضيه. تبهتم؟ اختاره ومارسه فهذا كسب هذا الإنسان. أما ماذا كتب له في اللوح المحفوظ هو لا يعلم هذا. فهذه مسألة الأمر الكوني. أما ما يأتي في الأمر الشرعي فهو يعلم حكمه ويعلم حرمته ويعلم أنه لا يجوز، فوقوعه لفعل فوقوعه في فعل هذا الفعل كان باختيار ورضا واستطاعة منه في الترك، فلم يترك فوقع، فهو مجزي بذلك. فهذا في كسب أفعال، هذا كسب أفعال العباد. وهي مسألة دقيقة جدا كما ذكرت لكم، زاغ فيها من زاغ وزل فيها من زل ووهم فيها من وهم، وقول أهل السنة هو ما قرره هنا بهذه العبارة الجميلة. نعم.
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون.
لا شك كلف الله عز وجل عباده ما يطيقون، أي لم يكلفهم ما لا يطيقون أو ما لا يسعهم فعله، بل عذرهم في ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيما أمرها، فيما في وسعها القيام مثله به لا، فيستثنى من ذلك من لا يسعه ذلك لعارض عرض أو عذر طرأ. وأما المكلف العاقل المستقيم المعافى قادر على فعل ذلك الفعل. من الذي عذر؟ عذر كما ذكرت لكم من لا يستطيع فعل هذا الفعل. نعم.
ولا يطيقون إلا ما كلفه.
محمد الدرس على البث، ها؟ وين محمد؟ البث شغال؟ طيب. نعم.
ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله.
أعد 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 العبارة فيها.
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول
لا، أصبر، العبارة الأولى صحيحة، العبارة الثانية فيها تنبيه، فيها تنبيه. أعد.
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون،
هذه ذكرناها، بل يمارس الإنسان أكثر من ذلك. ذكرنا مثال هذا في فعله للنوافل زيادة على ذلك. جيب العبارة اللي بعدها.
ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
هنا هذه العبارة فسرها بعض الشراح وتكلم عليها بعض أهل العلم في مخارج، ولكن الحقيقة أن العبارة موهمة، وهي مما استدرك على الماتن الطحاوي، وقيل هذه العبارة غلط، هذه العبارة غلط، وقوله لا يستطيعون إلا ما كلفهم. الحقيقة أن العبد يستطيع زيادة على ما قد كلفه الله عز وجل بدليل فعل النوافل زيادة على هذه الفرائض، فعل النوافل زيادة على الفرائض. احنا صلينا الآن 5 صلوات، هذه الفروض اللي تصليها أنت يا عبد الله، فيه نوافل تصليها، فريضة الحج ويأتي بحجات أكثر، الصيام الفريضة ويأتي بنوافل. فهنا العبارة موهمة، هذه العبارة موهمة، أنهم لا يستطيعون إلا ما كلفهم، بل يستطيعون فعل أكثر فيما يدخل في ما يجوز مما دل عليه الدليل من حيث الندب، من حيث الندب لا من حيث الوجوب. بل هناك ممارسات يمارسها بعض الناس على وجه غير مشروع زيادة على ما هو قد كلف به، فخرج من جهة البدع في عدم القبول وزيادة الفعل من حيث القدرة على الفعل، لكنها أمر مردود لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهنا فعل ما هو فوق، ولكنه مردود من جهة عدم موافقة الوحي سواء الكتاب أو السنة، فهو مردود من جهة عدم موافقة التكليف والأمر، لأننا مأمورون فاستقم كما أمرت، فالعبادة مبنية على الأمر الشرعي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين، الدين مبني على الأمر لا مبني على الاجتهادات الشخصية أو المنامات أو الخزعبلات أو الخرافات أو البدع أو الزيادات التي لم ينزل الله بها من سلطان، ولو حسنت مقاصد فاعليها وقائليها فهي مردودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق بهذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقبل هذا قول الحق عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن زاد لم يرضى واتهم الدين بالنقص وعدم التمام. وهذا ملحظ أخطر من أن يقول أريد الخير، لكن الرد عند ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يدركه. وهذا رد فلج جميع الزائدين في العبادات على غير وجه الشرع. إذن ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة عليها ملحظ. ثم أورد قول عز وجل: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كنز من كنوز الجنة. لا حول أي لا قدرة لفعل الفاعل إلا بالله عز وجل، لا حول ولا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله، لا حول ولا قوة. وهذا في الحقيقة فيه تمجيد الله عز وجل بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه الكلمة على أنها قصيرة المبنى إلا أنها عظيمة المبنى المعنى، فاستحقت أن تكون كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة، إثبات القوة لله عز وجل، إلا بالله أي به سبحانه عز وجل، وهنا عبودية. إذا الربوبية وعبودية وأسماء وصفات في هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة. رددها يا عبد الله، فبترديدها تكون لك كنوز كثيرة في الجنة. وحث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، تنفرج الكرب، تقضى الحاجات، فهو الذي بيده كل شيء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا كثير اللجأ إلى الله وقوي الاطراح بين يدي الله والمعتمد على مولاه، يفرج الله كربه ويقضي حاجته وينفس ضوائقه ويعطيه من حيث لا يحتسب. فبكثرة رجوعك إلى الله والتجائك إلى الله واطراحك بين يدي الله بالدعاء مع قوة الاعتقاد والتوكل على الله، فإن الله عز وجل يغير كل شيء وبيده كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه عز وجل. فبه تحول الأمور، وبه القوة على تغييرها، وبه القدرة على تبديل الحال إلى أحسن حال. وفقنا الله وإياكم لذلك. ثم يتناول بعدها أمور متعلقة بها، نجعلها في درس مستقل، وهي مادة خاض فيها من خاض وزل فيها من زال من زل، واعتقاد أهل السنة ما تقدم ذكره. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد. ننتقل إلى بلوغ المرام، ننتقل إلى بلوغ المرام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صلاة الجماعة والإمامة.
باب صلاة الجماعة والإمامة. إذن هنا سيتكلم عن أحكام صلاة الجماعة، وتكلمنا عن أحكام صلاة التطوع وما يتعلق بها في مجالس عدة، ختمناها بالمجلس السابق فيما يتعلق بأحكام الليل والوتر والضحى. والآن يتكلم عن صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة والإمامة وعلاقة الجماعة بالإمامة، لأنها لا تكون جماعة إلا بإمام، وهذا حال أهل الإسلام، فأعظم ما يجتمعون خلفه في ولايتهم وصلاتهم وعبادتهم وعقيدتهم، فهم مجتمعون على ذلك لا يتفرقون، فعقيدتهم واحدة ومتبوعهم رسول الله واحد، ومرجعهم كتاب الله وسنة رسول الله الوحي واحدة، وقائدهم وإمامتهم في رجل جعلوا له في أعناقه بيعة، وجماعتهم واحدة. إذن وحدة العقيدة، وحدة الاتباع، وحدة المرجع، وحدة القيادة، ووحدة الجماعة. فهكذا تكون أمورهم. فالجماعة رحمة، الفرقة عذاب. من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وهناك رمزيات في الجماعة، سواء كان في العبادات أو سواء كان في الصلوات على وجه الخصوص. وصلاة الجماعة في الفرائض، وهي شعار أهل الإسلام، شعار من مظاهر الدين. صلاة الجماعة من مظاهر الدين، صلاة الجماعة. تشرع في الفرائض وبعض الصلوات، مثل بعض الصلوات التي تصلى في المساجد، تجدها غالبا ترتبط بالمساجد، وأحيانا في غير المساجد، مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، أي يخرجون إلى الصعيد وهذا مما أتى، صلاة العيدين جماعة. وغالبا يكون الحال كذلك، وأتى في بعض النوافل مثل صلاة الليل في غير التراويح في رمضان، التراويح أتى فيها الجمع، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وصلى خلفه من صلى واقتدى به وصلى به صلى الله عليه وسلم، سواء من الليل أو من النهار، كما هو صلى وصلى خلفه أحد الصحابة، وكذلك ما أتى في حديث عتبان وحديث أم سليم لما صليا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بصلاته، وقيل هذا في الضحى وفي الليل، فجاز فيها على غير وجه الاستمرار، جازت على غير وجه ايش؟ الاستمرار، انما لو حصل هذا احيانا فهو مما يجوز، اما الديمومه عليه خلاف ايش؟ خلاف السنه، لم ياتي ان النبي داوم على هذا الفعل، ولكن الاشياء التي داوم عليها اتى فيها مثل صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، غيرها. إذن صلاة الجماعة مظهر من مظاهر الشريعة الإسلامية، والجماعة لها أحكام، صلاة الجماعة لها أحكام متعلقة بإمام، ولها هيئة ولها فضيلة. أما حكمها فاختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، تدور الأقوال بين الوجوب والسنية، والوجوب على أربعة أحوال، منهم من قال هي شرط لصحة الصلاة وقال به جماعة، ومنهم من قال فرض عين على الجميع أن يصلي إلا من عذر من أهلها، ومنهم من قال فرض كفاية، إذا كان في البلد قائمة فهي فرض كفاية. ومنهم من يرى وجوب ذلك، والأحاديث سيذكرها. ومنهم من قال بالسنية المؤكدة، ومنهم من قال بالسنية على وجه الفضيلة. والأدلة سوف نتناولها بعد قليل، لأن المؤلف ذكر هذه الأقوال. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه.
الفذ يعني المفرد الواحد، صلاة الجماعة أفضل. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكر إيش؟ ذكر 25 وذكر 27، منهم من يقول أن العدد لا مفهوم له، ومنهم يقول ربما وردت 25 ثم زيدت إلى 27. والصحيح أن صلاة الفرد صلاة بذاتها، أما إذا صلاها مع الجماعة فهي تعدل هذا العدد، يعني ب25 صلاة، وهذه فضيلة، مثل ما لصلاة الحرم فضيلة، صلاة في الحرم بكم؟ 100,000 صلاة، ومثل ما صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بإيه؟ 1,000 صلاة. وأتى بعض الأحاديث في المسجد الأقصى الصلاة 500 صلاة، وأتى في أحاديث أن الأعمال تضاعف، ومضاعفة الأعمال والحسنات ورد فيها أحاديث كثيرة، لكن حديثنا الآن عن الصلاة، أتى فيها 100,000، أتى فيها 1,000، أتى فيها 500، أتى فيها 25، أتى فيها 27، إذن تضاعف لك. فهذه اللي بتي ب100,000 صلاة وتضاعف 25 مرة، كم يكون أجرها في اليوم؟ ها؟ فلذلك يحرص الإنسان على فضيلة الأداء وفضيلة الزمان وفضيلة المكان، هذه أجور عظيمة جدا. فهذه الأيام الفاضلة يحرص الإنسان على هذا كغيرها، وهنا يتأكد في الوقت الفضيل ألا يمارس الإنسان الفعل المخالف. هذا بالنسبة للفضيلة، وهذا من استدل بالسنية، من استدل بالسنية قال أن هنا ذكرت الصلاة على وجه التفضيل، أن صلاة الفذ وصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني المنفرد ب25 وأتى 27، وقيل إنما هذا على وجه الفضل في الفعل لا في حكم الفعل، إنما حكم الفعل واجب للنصوص كثيرة، وأهل السنة يجمعون ما بين الأدلة، ودائما أهل الأهواء يأخذ ما له ويترك ما يجمع النصوص في المسألة ويوضح الحكم من جميع جوانبه، فتجده يستشهد بنص فيه عموم ويترك ما فيه خصوص، أو يستشهد بنص مثلا لم يذكر، وهكذا ينتزع من الأدلة ما يريد أن يوافق به هواه، والنص الشرعي أتى يجمع ما بين الأمور في عدة مواطن، فيكون الحكم مستقصى بكل ما ورد فيه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه لو يجد أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أعد مفردة مفردة. هذا حديث عام ورد فيه تفصيل أهمية صلاة الجماعة وفيه أحكام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت.
هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف، والذي نفسي بيده، من الذي بيده أنفس العباد؟ هو الله، فهو يحلف بالله عز وجل الذي نفسه بيده ونفوس الناس بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق دون أن يولد حديثة مسبوقا بيمين، ولكن هنا دل على عظم الأمر، دل على عظم الأمر وعظم الشأن وخطورة المسألة. نعم.
لقد هممت أن آمر بحطب،
هممت أن آمر بالصلاة، يعني عزمت أن أمارس هذا الأمر، أن آمر بالصلاة فتقام، هو يأمر بها لأنه هو الإمام، وهنا هو إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم، ولي الأمر، ثم أنيب غيري يصلي بالناس، ثم أخرج لأناس لم يشهدوا الجماعة مع الجماعة في المسجد. لماذا؟ هنا احتساب في إنكار المنكر، وفيه جواز إنكار المنكر على من وقع في المنكر، وإن حصل لمنكر المنكر تخلف عن فعل ما أراد أن ينكر الناس عليهم من أجله. واضحة؟ يعني هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر في تنبيهها للناس على الصلاة، تنبه أحياناً والصلاة قد أقيمت، فتنبه من لم يشهد الصلاة أن يشهد الصلاة، ودليلهم في فعل هذا الفعل هذا الحديث: هممت أن آمر بالصلاة ثم أتخلف إلى أقوام لم يشهدوا الصلاة ليحرق عليهم بيوتهم. نعم. ثم آمر بأقوام يحتطبون. نعم. عيد.
لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب.
حطب يعني الناس يروحون يجيبون حطب، حزم من حطب، يعني مادة يريد أن يمارس بها شيء، والحطب للإحراق هنا. نعم.
ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. ثم آمر رجلا فيؤم الناس
أنيبة مكانه.
ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة،
ثم أخرج إلى أولئك الذين لم يصلوا
فأحرق عليهم بيوتهم.
يحرق عليهم بيوتهم، هذه عقوبة، والعقوبة لا تأتي إلا في ترك واجب أو وقوع في محرم. تبهتم؟ فدل على أن الذين لم يشهدوا الصلاة تركوا ماذا؟ واجب، وهذه عقوبة يحرق عليهم. وهذا فيه أيضا في السياسة الشرعية وباب العقوبات والتعزير الإتلافات المالية، الإتلافات المالية. المال محترم، ولكن هنا جاز أن يعاقبهم بعقوبة يتأثر بها حتى يتركوا الاستمرار على هذا الفعل فيحرق بيوتهم، حتى يتركوا مرة أخرى يجتمعون فيها ويتركون الصلاة. وهذا فيه جواز إتلاف أماكن من يجتمع فيه من يترك الطاعات ويمارسون المعاصي والمنكرات، فترك الصلوات معصية، وهذا باب من أبواب السياسة الشرعية في إصلاح المجتمع. هذا الحديث قاعدة استنبط منها الكثير من الفوائد في العقوبات المالية على من يتركون الواجبات، فهنا هذه العقوبة لأنهم تركوا أمرا واجب وهي الصلاة، وهذا دليل لمن احتج بأن الصلاة واجبة وليست سنة، لأن السنة تركها لا يعاقب من تركها، ولكن الواجب يعاقب من تركه، فدل على أن حكم صلاة الجماعة واجب. نعم.
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا،
عرق سمين عظما مليانا اللحم في المسجد، لما خلصوا من الصلاة كل واحد يأخذ له عظما فيه لحمة، لو أنه يدري أن المسجد فيه لحم يوزع عقب الصلاة راح وصلى مع المصلي. ليه؟ لأن وراه لحمة في فائدة دنيوية، أو مرماتين اللي هي شفتوا الكراع، أيوة. ذوات الأربع لها أظراف، والكراع في رأسه الظلفين، والظلفين ذي تحر ثم يقرش ويشل موطاها، فيجي فيها مثل مرماتين بين الحمتن يأكلونها لفوحها ولها طعم. يقول حتى لو كان اللي يحصله مرماتين يعني أمر ما تثار له همم النفوس، لكن مصلحة لو وجدته حسنتين يعني جيدة، لما أكل بعد الكراعين زينة. نعم.
لشاهد العشاء، متفق عليه،
شاهدها لأجل أن يشهدها أم شاهدها للمصلحة المالية الدنيوية التي بعدها؟ أجيبه إذا حضر هذا الأمر دنيوي مصلحة، وهذا حقيقة ينبه على أن هؤلاء وصفهم بصفة النفاق، سيأتي حديثه أورده المؤلف أنه ما يأتي لله، إنما يأتي ليه؟ للدنيا. واللي لو كان ذلك لا أصبح ثقيلة عليه. نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه بترتيبه لهذا الحديث يدل على فقه، ذكر حديث في الفضائل، ثم ذكر حديث في الوجوب، ثم ذكر حديث في النفاق بعد ذلك أنها ثقيلة. ولذلك انتبه أن تكون صلاة الجماعة عليك ثقيلة تجد في نفسك فرح إذا صليتها في البيت، لا، صلاة الجماعة مع الجماعة لأن الله أمر بذلك، واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، فهي صلاة الجماعة شأنها عظيم في كل الأحوال. نحن مع جائحة كورونا الآن على أن الصفوف ليست متراصة والعذر فيها تباعد الناس من أجل الوباء، إلا أن الجماعة لم تترك، ولما كان في بداية الجائحة والمرض منتشر كان رأي ولي الأمر أن يبتعد الناس عن بعضهم بهذا الاعتزال الذي يخف من قوة انتشار الوباء والجائحة، وكان لها ثمرة وكان لها أثر، وهذا من توفيق الله لولاة أمرنا بهذا الفعل الذي صانوا فيه النفوس والأرواح. ومع ذلك مع وجود الجائحة إلا أن الجماعة مستمرة. الجماعة لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، ولذلك صلاة الخوف التي تترك فيها بعض أركان الصلاة ويتخلف المأموم عن الإمام بالركعة والركعتين حتى يتم، ويترك فيها استقبال القبلة، يعني شروط في الصلاة، إلا أن الجماعة تستمر وتقوم الجماعة، تقوم الجماعة. فيأتي من يقول: كيف تصلون جماعة وأنتم في تباعد في الصفوف؟ أين التراص؟ عذر الخوف من الوباء، صلاتنا فيها نخاف من أن ينتشر الوباء، ولكن نقيم صلاة الجماعة، وصلاة الخوف قائمة وإن تخلف فيها بعض أحكامها، ولكن يتكلم في مثل هذا ويخوض بعض من يقع في التشديد على الناس ولهم في مثل هذه الظروف والنوازل مخارج، وأفتى بهذا علمانا بجواز ذلك. فصلاة الجماعة ما تترك مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، يحافظ الإنسان على الجماعة. بل كان يهادى الرجل بين الرجلين وهو مريض حتى يقام في الصف فيصلي الجماعة، وهي سنة الهدى كما قال ابن مسعود التي لا يتخلف عنها إلا منافق، كانوا لا يرون أن يتخلف عنها إلا كذلك، فانتبه. سيأتي ذكر الأعذار. نعم.
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
يعني لو يعلم الفضيلة ما تثاقل عن الصلاة، كان يأتيها لو يحبي. والحبي هو أن يكون على أربعة، يديه وقدميه، إذا كان عاجزا عن الوقوف يأتيها لو أن يحبو أو يزحف لما فيها من فضيلة لا يريدها أن تفوت عليه. نعم.
وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو كان يجد عرقا أو مرماتين، يعني لو كان هناك شيء من النوال المالي والعطاء المالي، يعني لو أن هناك من يقول من صلى له كل بعد كل صلاة 100 ريال، تجد متخلفين كثير. إذن انتبه أن لا تكون من هؤلاء. نعم.
وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا من أدلة من يرى الإجابة للنداء. النداء المسموع لبعض الميكروفونات الآن تصل إلى 5-6 كيلو، بعيدة جدا، لكن النداء قيل على الصوت المسموع. الصوت إيش؟ الصوت المسموع من دون الميكروفونات يسمع النداء، يجيب النداء. هذا رجل أعمى، لما قال النبي لا عندي من يقودني أنا يأتيني كذا، ثم استدرك النبي عليه وقال أو تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. أتى في حديث فيه تفصيل أكثر، الطريق فيه ما فيه والهوام، إلا أنه أمره بأن يجيب، حتى أنه ليس له قائد. فإذا كان الأعمى الذي لا قائد له لم يعذر، فما بالك بالمبصر القادر على الإتيان؟ إذا كان من عنده عذر ومشقة فكيف بمن لا عذر عنده ولا مشقة ومع ذلك يسمع النداء ولا يأتي للصلاة؟ هذا هو الحرمان حقيقة. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، نقولها إذا قال المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح. لا بحولي ولا بقوتي، إنما أنت الذي أعنتني أن أكون ممن استجاب لندائك، وإلا فإن هناك من يسمع النداء ولم يجب، فانتبه وكن على حذر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر.
تسمع النداء ولا تأتي؟ قيل لا صلاة له، وقيل لا صلاة صحيحة، وقيل لا صلاة تامة. والصحيح أن كل أهل العلم الذين يرون وجوب الصلاة في جماعة لا يرون أن من صلاها صلاته باطلة، لا يرون أن من صلاها منفرد صلاته باطلة أو غير صحيحة، ولكن يرون أنه صلاة صحيحة ولكن وقع في الإثم الذي هو ترك جماعة، إلا من يرى أن صلاة الجماعة فرض عين، وهذا اختاره جماعة وممن اختار شيخ الإسلام، ولكن القول ما قال به أهل العلم عموما أنها واجبة وأنها على الفرضية، والأعذار بابها مفتوح. قال إلا من عذر، هنا العذر قد يكون مرض، قد يكون برد، قد يكون مثل الوضع الذي نحن فيه وباء، سواء يخاف أن يأتيه أو يخاف أن يؤذي هو غيره، ولكن يأخذ بالاحتياطات وبالتباعد وبوجود الكمامات، ويأخذ في مثل زماننا، وهذه السجادات كلها تكون من الأسباب الواقية بإذن الله المانعة من انتشار هذا الوباء بإذنه سبحانه عز وجل. أما إذا أصيب فلا يجوز له أن يأتي ويشهد الجماعة فيؤذي الناس ويكون سبباً في انتشار الأذى والوباء، فهو آثم 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 وإن أراد الخير. لماذا؟ لأنه أصبح ضرر على العباد ومؤذي للناس بانتشاره لهذا الأذى. إذا كان من يأكل البصل والثوم لا يؤذي الناس، فكيف من به وباء ويأتي للمسجد؟ فإذا كان يتأذون من رائحته، فكيف إذا كان يتأذون من انتشار مرضه؟ ألا تعلمون أن بعض المساجد أغلقت بسبب انتشار الوباء فيها؟ ونسمع إحصائيات للوزارة جزاها الله خير تذكر هذه الأشياء، ويأتي جهات وفريق يعقم، والسبب متهاون يأتي فيضر نفسه ويضر المسلمين ويضر الناس، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من الأعذار التي يعذر بها الإنسان، كالبصل، كالثوم، كالوباء، كالمرض، كالبرد، كالغبار، كأشياء خوف ما يكون في الطريق وهكذا، هذه من الأعذار التي يعذر فيها الإنسان. نعم.
رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه.
أذكر حسن الشيخ ناصر. نعم.
ورفعه الثقات. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة.
هذا في من أدى الصلاة ولكن أتى لمسجد وصلوا الناس يصلي معهم، حتى وإن أدى الصلاة هي هذه له نافلة، لا يترك الجماعة، لا ينفرد، إنما يصلي معهم وينويها نافلة. وهذا فيه جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، نية الإمام والمأموم. ولعلكم تلاحظون أنه في عنوان الباب ذكر صلاة الجماعة وإيه والإمامة، فهذا فيه أحكام صلاة الجماعة وفيه أحكام الإمامة، ويبدو أنه انتقل الآن إلى أحكام الإمامة وما يتعلق بذلك. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. هنا سائل سأل عن مسألة الاستعانة بمن يرقي إذا أراد أن يكون سبباً في دفع العين أو الحسد. لا بأس، لا بأس، ورقيتك على نفسك أتم وأفضل على أولادك. مسألة التكليف بما لا يطاق كلها سوف يأتي تفصيلها في المجلس القادم إن شاء الله، والمجلس القادم بعد العيد، بعد العيد يتوقف الدروس إلى بعد العيد إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. متى عودة المدارس؟ آمين. متى المدارس؟ في محرم؟ إن شاء الله قبلها، إن شاء الله.